والأخ الذي في الدواء هو الذي يعينك على أمور الدنيا، وهذا ينبغي عدم الاستكثار منه، إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك، فننصحك بالابتعاد عنه، لا ينبغي الإكثار منه، وإذا اضطررت إليه فهو فقط بقدر الحاجة أو قدر الضرورة، ضرورة تقدر بقدرها. الثالث أخ كالداء يشقى به الإنسان زمانا دون أن يستفيد منه أي شيء، يفسد وقته، بل ربما سرى إليه بعض أخلاقه، بل ربما سرى إليه بعض شبهه العقدية، بل ربما سرى إليه بعض أعماله السيئة التي لها شؤم في الذنوب، لها شؤم يمنعه من العبادات، فيشقى به الإنسان زمانا دون فائدة. يقول شدي رحمه الله: الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا العدو في عدد من آيات كتابه، فقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الجبهة الخامسة مفاتن هذه الدنيا فهي دار الغرور، وهي لو غفل الإنسان يسيرا لوجد نفسه قد تردى في الوحل، فكلما ازداد حطبها ازداد لهبها. والإنسان بطبيعته يميل وراءها من حيث لا يشعر، ولذلك أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعمها الفقير والمسكين وابن السبيل. فهذه الدنيا خضرة حلوة، ولذلك هي عدو للإنسان لأنها ضرة الآخرة. فإذا هذه الجبهات الخمس مفتوحة عليك من حيث لا تشعر وأنت واحد، فتحتاج إلى ترتيب الأولويات ومعرفة ما هو أخطر منها، وهذه إنما تكون في نقطة البداية التي هي بداية الهداية. ولا شك أن الناس ليسوا على السواء في سلوك طريق الحق، وأهل التصوف يقسمونهم إلى قسمين: إلى سالك ومجذوب. فالسالك هو الذي أتعب نفسه بالمجاهدة والمصابرة على طريق الحق حتى استقامت له نفسه وجوارحه على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمجذوب هو الذي لم يتعب نفسه، كان في غاية الغواية والضلالة، فجاءته هداية من عند الله سبحانه وتعالى غيرت اتجاهه في لحظة واحدة، كان يتجه إلى الشمال فصرف بقدرة القادر إلى اليمين. ولله سبحانه وتعالى مهديون يهديهم في مثل هذه اللحظات، وهي لحظة واحدة تحول بين الغواية والهداية. وهذا التقسيم أخذوه من قول الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء، فهؤلاء ما شرط فيهم مشيئة أنفسهم، ما قال الله يجتبي إليه من يريد الاجتباء، من يريد المخلوق، يريد الذي هو المخلوق الاجتباء، بل من يشاء الله له ذلك، يهتدي إليه من يشاء. وهذا ليس فيه أي تدخل للمخلوق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والقسم الثاني قال: ويهدي إليه من ينيب، فالذي ينيب ويتوب من عند نفسه يهديه سبل السلام فيهتدي إلى الطريق. لاحظوا الفرق بين الأسلوبين، يجتبي إليه من يشاء الاجتباء، والثاني هداية يهدي إليه من ينيب. ولا يمكن أن يقال أحد الحالين خير من الآخر، لأن كل ذلك يقع والمستوى يتفاوت بحسب حال تلك الدفعة. فقد يكون الإنسان في نوع من أنواع الضلالة فتأتيه هداية تصرفه عن ذلك النوع، لكنه يبتلى بنوع آخر من أنواع الضلالة أيضا، وبالأخص في الجبهات الخمس السابقة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان أنواعا عجيبة من مكائد الشيطان، فإنه يحاول مع الإنسان الوقوع في الكفر، فإذا لم يستطع حاول معه الوقوع في الفواحش وكبائر الإثم، إذا لم يستطع حاول معه ترك بعض الواجبات، إذا لم يستطع حاول معه الوقوع في المكروهات، إذا لم يستطع حاول معه ترك السنن، إذا لم يستطع حاول معه الوقوع في خلاف الأولاء، إذا لم يستطع حاول معه ترك المندوب، إذا لم يستطع حاول شغله بالمندوب عن الواجب أو ببعض المهم من الواجبات عما هو أهم منه، إذا لم يستطع حاول شغله بالمباحات المحضة التي ليس فيها ثواب ولا عقاب، على الأقل يبقى مكانه لا يستفيد من وقته. كلها مكائد، سبحان الله، شبكة من المكائد الشيطان وحده فضلا عن الشبهات الأخرى. وهذه لا يمكن النجاة من مكائدها إلا باللجأ إلى الله. لذلك يقول المختار بن بونة رحمه الله: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن مزق، إلهك فينا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخر. للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن غزر، إلهك فينا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخر. بعد هذه النقطة التي هي البداية يحتاج الإنسان إلى معرفة المراحل الكبرى للطريق، والواقع أن المراحل الكبرى للطريق ثلاثة. المرحلة الأولى العلم، والمرحلة الثانية العمل، والمرحلة الثالثة التعرض لهبات الله. إذ الطريق العلم ثم العمل ثم هبات بعد ذا تؤمل، كلدني العلم مما يشهد له القرآن والحديث الأيد. هذا في لون التصوف للشيخ حامد محمد بن حضار. إذ الطريق العلم ثم العمل ثم هبات بعد ذا تؤمل، كلدني العلم مما يشهد له الكتاب والحديث الأيد. فأول شيء يتعلم الإنسان، هذه نقطة البداية، لأن الله ما عصي إلا عن جهل به أو بشرعه. ثم بعد ذلك العمل على وفق ما تعلم، وهاتان المرحلتان متحاذيتان، كلما زاد العلم زاد العمل. ثم بعد ذلك، بعد أن يقطع الإنسان مرحلة من العلم والعمل، يصل إلى مرحلة تأميل هبات الله سبحانه وتعالى وتعرض لعطائه، وهي النفحات التي تمر ولا يستشعرها من ليس من أهل ذوقها. وهذه النفحات قد تكون في العلم وقد تكون في العمل وقد تكون في غير ذلك. فقد تكون في العلم كالعلم اللدني، وهو العلم الذي لم يتعب فيه الإنسان وإنما وهبه الله إياه من لدنه، وهو منسوب إلى لدن، لأن الله ذكرها في قصة الخضر: وعلمناه من لدنا علما. وهذا مثل ما علم الله داود عليه السلام، ومثل ما فهم سليمان عليه السلام، وبعد ذلك وهذا أيضا من نتيجة العمل. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالذي يتق الله يجعل الله له فرقانا واضحا يميز به بين الحق والباطل. وهذا الفرقان منه علم ومنه أمارة. فالعلم مثل هذه الفتوحات العلمية التي ذكرنا، والأمارة هي ما يسمى بالكشف والإشراق. أما الكشف فلا يتعلق بالغيب الحقيقي، لأن الغيب الحقيقي إلى الله وحده عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جبريل: في خمس لا يعلمهن إلا الله. فهذا الغيب الحقيقي عند الله وحده، لا يمكن أن يطلع عليه أحد من خلقه إلا بالوحي، سواء كان ذلك الوحي إلى نبي من البشر أو إلى ملك من الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما الغيب النسبي فهو الذي يتفاوت الناس فيه، وقد سبق شرحه بالأمثلة، وهذا يمكن أن يقع فيه الكشف والإشراق. وذلك أن الإنسان جعل الله له مسارا طويلا للازدياد، فكما تزداد قامة الطفل وقد ولد وطوله 40 سنتيمترا ليصل إلى 2 مترين في بعض الأحيان، وما بين ذلك مساحة قابلة للتمدد والتمطط، وزيادة وزنه كذلك، وقد ولد وزنه 3 كيلوات ويصل إلى درجة 150 كيلو أو أكثر، وولد كذلك وبصره ما له تركيز أصلا، لأن الشبكية عند وقت الميلاد غير مائعة، وعندما يبلغ سنا محددة 3 أسابيع 4 أسابيع يبدأ يرى الأشياء من حوله، وكذلك فيما يتعلق بالحركة والإرادة، وهكذا في النمو والازدياد المشار إليه بقول الله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الخلق الآخر هو تناميه من الطفولة إلى الكهولة. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه المساحات الطويلة الشاسعة بين الحدين، الحد الأدنى والحد الأعلى، يتفاوت فيها الناس، وجعل من أسباب النمو فيها الرياضة، أي التعود العملي. وهذه الرياضة أنواع، فالرياضة البدنية لا شك أن الإنسان يكتسب بها مهارات كبيرة: القفز، حمل الأثقال، قيادة السيارات، تشغيل الكمبيوتر، هذه أمور لم يكن الإنسان يعلمها وبالتعود يتعلمها. حتى بالرياضة يتعلم السباحة فيقطع المسافات الشاسعة في أوقات يسيرة، يتعلم المشي على الجبال، ويتعلم المشي ورأسه في الأسفل، وغير ذلك من أنواع الرياضات. كذلك في العقل، والرياضة العقلية هي بتمعن الإنسان في النظريات على عكس الرياضة البدنية، فإذا تمعن الإنسان في النظريات وصل إلى مستوى عجيب جدا يوصله إلى الارتباط والتشابك بين الأشياء، حتى يعلم أن حقائق الأشياء كلها مجهولة إلا لله سبحانه وتعالى وحده، وأن قصارى علم البشر في التفريق بين الأشياء فقط. حقائق الأشياء مجهولة، والله بالعلم بهن انفرد، وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها إذ تحد. فأنت الآن قبل أن تصل إلى ذلك المستوى العلمي تعرف المقاييس: هذا وزن كيلو، هذا ذرعه كيلومتر، هذا طوله كذا، وهذا عرضه كذا، وهذا وزنه كذا. لكن لماذا هذه المقاييس؟ لماذا الثواني والدقائق والساعات؟ هذه المقاييس يتعارف الناس عليها دون أن يكون: ما الذي جعل الساعة 60 دقيقة؟ لماذا لا تكون 100 دقيقة؟ ولماذا تختص 100 بالخصوص؟ فهمت؟ وهكذا بكل الوحدات: ما الذي جعل النهار 12 ساعة، الليل 12 ساعة، وهكذا في المقاييس كلها، ما الفرق بين العلوي والسفل، ما الفرق بين اللين والشدة، ما الفرق بين الحلاوة والمرارة، بين اللذة والألم، هذه أمور تعرف عليها. لكن إذا ذهبت إلى الرياضة العقلية ووصلت إلى المستوى العلمي الكبير ستجد هذه مجهولة الحقائق، وتجد أنك فقط تميز بينها تمييزا فقط، هذا قصارى علمك. كذلك في الرياضة الروحية، فالروح في الواقع لا يحجبها في الأصل الزمان ولا المكان، لأنها ليست من هذا العالم السفلي، نفخة غيبية من أمر الله، فهي نفسها من الغيب. ولذلك إذا أردت أن تعرف ربك فاعرف نفسك. الروح أنت تعرف أنها عندك حاضرة، أقرب شيء إليك، ولكن مع ذلك لا تلمسها ولا تذوقها ولا تراها ولا تسمع لها صوتا، وأنت مصدق بها مؤمن بها تمام الإيمان. لها صفات غير مكيفة لا تستطيع تكييفها، وهي أقرب شيء إليك، منها العروج والنزول والانتباه واليقظة والالتذاذ والألم، هذه صفات الروح، ومع ذلك لا تستطيع تكييفها. فكذلك إيمانك بالباري سبحانه وتعالى، تؤمن به وبصفاته ولا تستطيع لها تكييفا أبدا، لا يمكن أن تصل إلى تكييفها. وتعرفه أيضا بضدها، فأنت إذا عرفت نفسك ستعرف نفسك بالبخل، وتعرف نفسك بالفقر، وتعرف نفسك بالضعف، وتعرف نفسك بالحدوث، ففي مقابل ذلك تعرف الله عز وجل بالكمال المطلق، القدم والبقاء والغنى والقوة والجلال والعظمة، هذه عكس صفاتك أنت. فرياضة الروح هي في كثير من الأحيان أن تتمكن من الوصول إلى التخلص من حاجز الزمان والمكان، فأنت إذا نمت فإن روحك ترى المرائي البعيدة من الواقع، لا يحجبها مكان، فيمكن أن ترى نفسك في سيبيريا، ولا يحجزها زمان، فيمكن أن ترى نفسك في قرون مضت وتلقى بعض الماضين السالفين. هذا المستوى الذي تصل إليه بالنوم بالإمكان أن تصل إلى مثله بالرياضة في اليقظة، وهذا الذي يمكن أن يعبر عنه بمراء اليقظة. وهذه الرياضة بعضها محمود، وهو ما يكون عونا على الطاعة والاستقامة على طريق الحق، ويجعل من نفسك شاهدا وبصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا محمود شرعا. ومنه ما يتجاوز ذلك فيكون مذموما كالتطلع على الغيبيات، وكالتلذذ بالرياضات الروحية، أن يظن الإنسان أن جنته في رياضته الروحية فقط، جنته في صدره وفي قلبه، فيشتغل فقط بهذه الرياضات ليرتاح هو ويجد سعادة عجيبة مثل ما يجد المتعبد بعبادته. فالمتعبد إذا أحسن في عبادته ذاق طعم العبادة وشعر بلذة التقريب والمناجاة والأنس بالله. ولذلك قال الفضيل بن عياض: لا يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، لجالدونا عليهم السيوف. هي سعادة عجيبة جدا يجدها العابد، مثل ما يجد العامل أيا كان سعادة ولذة في إتقان عمله، أي عامل إذا أتقن عمله وأجاد فيه يجد سعادة ولذة. وهذا الآن مجال من مجالات المزالق في علم التصوف، لأن هذا أمر خفي، أنت أردت فتحت لنفسك بابا يسمى باب الرياضة الروحية، وجعلت لها شأوا طويلا تجري فيه، لكن لا بد أن تضع لها حدودا تتوقف عندها، وإلا تجاوزت وخرجت وانفلتوا. والذين انفلتوا منهم من اعتمد تلك المرائي مرائي اليقظة، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويحدثهم، أو يرون الملائكة في اليقظة ويحدثونهم بأشياء وهي في الواقع أحلام، لكنها من أحلام اليقظة، وهي أنزل مستوى من أحلام النوم، لأن أحلام النوم فيها استكمال للنفس ليس عليه أي تشويش، وأحلام اليقظة لا بد أن يبقى فيها تشويش، مع أنها للتصوف يقسمون حال الإنسان في اليقظة إلى حال الصحو وحال محو. حال الصحو هو الذي يتأثر فيه الإنسان بجوارحه وعقله، وحال المحو يغيب عن حقيقته فيه. وحال المحو لهم فيه درجات كثيرة، منها مقام الجمع ومقام جمع الجمع ومقام الوحدة ومقام الاتحاد أيضا، وهو المقامات المذمومة التي سنذكرها ونذكر غلطهم في الفلسفة فيها، أو نقف دونها إذا شئتم. فالمستوى الذي يجعل الإنسان يمكن أن تصفو روحه وأن يبصر بعض ما كان يحول بينه وبينه زمانه ومكانه وما يحيط به، هذا مستوى من مستويات التربية الروحية والرياضة الروحية، وهو ممكن يمكن الوصول إليه. لكن ذكرنا أنه يحتف بكثير من المخاطر التي ربما شغلت الإنسان، بل ربما وصل إلى مقام الدعاوي فاستذبه الشيطان إلى اتجاه آخر. فقد يبدأ الإنسان مريدا صادقا يريد الوصول إلى مقام لذة المناجاة والأنس بالله سبحانه وتعالى وإحسان العبادة، فيبدأ رياضة نفسه، لكنه يشغل فيتجاوز الحدود ويصل إلى مقام يزعم فيه المزاعم، كحال الذين يتكلمون في الشطح وهم كثر، مثل الحلاج ومن دونه الذين يتكلمون في الشطح عدد كبير جدا منهم. وقد اختلف الناس فيما يتعلق بالشطح وبكلامهم فيه وما يفوهون به في الشطح، فقيل غير مقتضي للقدح، كما قال أحمد المقري، ما يفوهون به يتكلمون به في الشطح أي في حال الشطح، فقيل غير مقتضي للقدح، قال بعض أهل العلم لا يقتضي قدحا لأن القلم مرفوع عنهم إذاك ككلام الصبيان، وقال آخرون بل هو مقتضي للقدح لأنهم تجاوزوا الحد الذي ينبغي في رياضة النفس فوصلوا إلى مقام السكر. وعموما فهذا الكشف منهما هو محمود كما يطلع به الإنسان على مكائد إبليس، وبالأخص ما يتعلق بنفسه، كما حصل لأحمد بن حنبل رحمه الله عند موته، فقد سمعوه يقول مرات لا بعد، فسألوه عن ذلك فقال إن عدو الله عرض لي، فقال فتني يا أحمد فأنا أقول لا بعد حتى أموت. هذا نوع من الكشف محمود، لأن الإنسان عرف به نقص نفسه ولم يتخيل به عجبا ولا كبرياء ولا غير ذلك. ومنه ما يكون كشفا مذموما كمجرد الاطلاع على بعض أحوال الناس فيكون فتنة على الناس وفتنة على الرائي أيضا. الرائي يظن في بعض الأحيان أنه يعلم الغيب أو أنه وصل إلى ما يسمونه بالتمكن، وهو التصرف في بعض الكائنات، ويكون بعيدا عن ذلك لكنه مجرد تخيل. وفتنة أيضا على الناس لأنهم إذا وجدوا بعض ذلك مصادفا للحق ظنوا أن هذا الإنسان يعلم الغيوب وأنه يطلع على بعض أسرارهم، والواقع أن ذلك غير صحيح. فهذا منزلق إذن من المزالق الكبيرة التي في هذا العلم. كذلك فإن الهبات المؤملة أيضا التي هي المرحلة الثالثة منها القوة على الطاعة والجلد عليها، ومنها ما يجري على لسان العابد من الحكمة التي ينتفع بها الناس، ومنها كذلك ما يؤيد به من الكرامات، وقد سبق تعريف الكرامة وبيان بعض أنواعها، الفرق بينها وبين غيرها من الخوارق، خوارق العادة، وهذا أيضا منزلق يغلط فيه كثير من الناس عندما يخلط بين الكرامة والخرافة، فما توصل إليه عن طريق التنجيم أو عن طريق بذل أسباب كونية غير شرعية فليس هو من الكرامات، كعلم اليازجاء والسيمياء والكيمياء وأسرار الحروف وغير ذلك. نعم، لا، السيمياء والكيمياء، الكيمياء ليست هي الكيمياء المعروفة اليوم، الكيمياء إعمال الزئبق ونحوه في قلب الحقائق، قلب الأشياء، مع أمور باطنية. هنا نعم إبرار برنامج كذلك، لكن ذلك كان من هدي نبي من الأنبياء، ومن صادف فيه ما كان يفعله ذلك النبي أصابه، ومن لم يصادف أخطأ، والله أعلم من يصادفه ومن لا يصادفه. فما كان بتلك الأسباب الكونية بالأخذ بتلك الأسباب الكونية دون الأسباب الشرعية فهو قطعا منزلق من المنزلقات الخطيرة. كذلك في هذا المقام ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، كلما ازداد في الرقي كلما ازداد في التواضع لله سبحانه وتعالى، وكلما عرف لزم، عرفت فلزم. أما الذين يصلون إلى مقامات من هذا الباب في تربية أنفسهم فيجعلون ذلك سببا للتكبر والتجبر واتخاذ عباد الله خولا ومال الله دولا، فهؤلاء من المفسدين وما أكثرهم. ولذلك يقول أحد العلماء في زماننا زمان القرن الماضي هو الشيخ باب بن الشيخ سدية: آكل مال الناس بالباطل، مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل، محصل المال بلا فترة في جمعه المانع للحاصل، عجلان في حظ له عاجل، كسلان في منفعة الآجل، هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكامل، يزهو إلى زخرفه عاقل كأنه من ليس بالعاقل، ووقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على راقع واختلق الحامل بالنابل، هذا هو التوحيد عنوانه إسناده الفعل إلى الفاعل. ومنها كذلك أن بعضهم إذا وصل إلى ذلك المقام ظن أنه تجاوز مقام تكليفه فلم يعد محتاجا إلى الأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا غاية في الانزلاق والانحراف، فهو أصلا فتح هذا الباب ليزداد في العبادة لا لينتقص، وجاء ليحسن العبادة فوصل إلى مقام تركها بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا غاية في الضلال المبين. ولذلك يقول العلامة حامد في أبيات له: إن فلانا قد وصل ونال منتهى الأمل، وصدرت منه أمائر على الخير تدل، فهجر العلم وعاب سعي من به اشتغل، ونفقت أقواله لدى الطغام والسفل، واتسعت أمواله واتخذ الناس خول، وأصبحت آماله تنيله ما لم ينل، وأصبحت أشياعه أعداء من عنه عدل. يا أيها الواصل، يا من أرى من يخشى المضل، أهكذا الدين الذي شرعه الشارع وشل، أم هكذا هدي رسول الله أسكاما وصل، أم هكذا هدي الصحابة الكرام والأول، أم هكذا عندكم يا سعد ثورة الإبل، أم أنت أهدى منهم، بل أنت دجال مضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما مسائل هذا العلم فكما ذكرنا منها ما هو صحيح طيب، ومنها ما هو خبيث مردود. أما الصحيح الطيب فهو ما يتعلق بتزكية النفوس، قد ذكرنا في الدرس الماضي أن التزكية تنقسم إلى قسمين، إلى تخلية وتحلية. فالتخلية هي معالجة أمراض القلوب وإزالتها، والتحلية هي لتصاهر صفات المؤمنين في مقابل صفات المنافقين، وهذه لا غنى بالمؤمن عنها، لقد أقسم الله في كتابه 11 قسما على فلاح من زكى نفسه وخيبة من أهملها. وقد ذكرنا أن الإنسان مضطر لذلك لأنه لا يخلو من قدر من الطغيان، يزداد وينقص، فيزداد باستغنائه وشعوره لذلك الاستغناء، وينقص إذا أحس بافتقار أو حاجة، وكذلك بالعلاج والتزكية. كذلك من الجوانب المحمودة فيه محاولة الإنسان للإحسان، أي مجاهدته لنفسه حتى يصل إلى مقام الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان ينقسم إلى درجتين كبريين، إحداهما تسمى بالمراقبة والأخرى تسمى بالمشاهدة. أما المراقبة فهي أن تعبد الله كأنك تراه، أقصد هي إن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك، على أن تستشعر أن الله يراقبك فتستشعر أن أعمالك كلها لا تخفى عليه منها خافية. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا الاستشعار ليس حالا فقط كما يحصل لعوام المسلمين عند حال الخشوع، إذا خشع أحدهم تذكر هذه الرقابة وتعتريه في بعض الأحيان إذا أقبل على الحرام، فقبيل انقطاع شهوته ولذته يتذكر حال الرقابة فينكسر. فهذه الرقابة ليست هي الإحسان، بل إنما تكون إحسانا إذا حال دون المعصية وجلبت إلى الطاعة، إذا حال دون المعصية وجلبت الطاعة فهذه هي المراقبة الجيدة. أما المقام الأسمى من المراقبة فهو المشاهدة، وهو مقام أن تعبد الله كأنك ترى، بدل أن تقتصر على مجرد العلم أنه يراك، تتطلع أنت إلى الأنس به سبحانه وتعالى وخدمته وعبادته والتقرب إليه بأنواع التقرب، حتى لا تنطلق فقط من خشية المراقبة، بل تزيد على الخشية والمراقبة بالمحبة والإحساس بلذة التقريب والأنس. وهذا المقام هو الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكره لصهيب الرومي رضي الله عنه عندما قال: نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. فالخوف دافع لعدم المعصية، لكن الطمع أيضا والمحبة تدفع إلى عدم المعصية. فكثير من الناس يحول بينهم وبين المعصية الخوف فقط، وهذا المقام أسمى منه وأعلى، أن يحول بينك وبين المعصية الخوف والرجاء معا، الخوف والمحبة أيضا، أن تحبه حبا شديدا فتكره كل ما هو معصية له. والفرق هنا واضحا، فما كان أصله ما كان من الخشية أصله من الخوف أو من المراقبة تتركه وأنت مشتهل له ونفسك متعلقة به، وما كان من باب المحبة فإنك تكرهه أصلا ولا تتعلق نفسك به. فهمتم الفرق؟ المقام الأول هو مقام المراقبة، يقتضي أن تترك المعصية وأنت محب لها متعلق بها، لكنك تركتها لوجه الله ولخوفه. المقام الثاني وهو مقام المشاهدة، يقتضي أن تكره المعصية أصلا ولا تحبها ولا تتعلق بها بوجه من الوجوه. فهذا الفرق بينهما. كذلك من المسائل المهمة فيه التي يحتاج إليها الناس النظر، نظر الإنسان إلى مكانه في هذا الكون، فإن الإنسان نكتة العالم كله، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو خليفة الله في الأرض، فلا بد أن يحقق هذا الاستخلاف وأن يسعى له، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا نظر إلى حال هذا الكون وتدبر فيه وأبصر، وبذلك ينساق الكون كله ليكون آية من آيات وحدانية الله وآية من آيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا المقام هو الذي تتآزر فيه الآيات المسطورة والآيات المنظورة، فالآيات المسطورة آيات القرآن والآيات المنظورة آيات الكون. قد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا التآزر لا بد أيضا فيه مثل سابقه من التوسط وعدم الغلو، فإن بعض الناس يغلو في هذا المقام، ففي نظره إلى الكون يبالغ في النظرة حتى يرى أن الكون معدوم وأنه ليس في الوجود شيء، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الموجود وما سواه عدم، ويقصد بذلك الوجود المطلق الدائم الباقي. لكن بعضهم قد يبالغ في هذا فيخرج عن مقتضى المعقول ويصل إلى مقام يسمى مقام وحدة الشهود، بل ربما تعداه إلى ما هو أنزل منه وأخص، وهو مقام وحدة الوجود الذي يستشعر فيه الإنسان أنه هو غير موجود وبالتالي غير مكلف وبالتالي لا تعتريه الأحكام، وهذا غاية في الضلال والابتعاد. والغزالي رحمه الله شرح مقام وحدة الشهود بشرح يقتضي أن يكون مقبولا شرعا، فقال: وحدة الشهود تقتضي منك ألا تخاف إلا الله، وأن لا تطمع إلا في الله، وأن لا تحب إلا الله أو له. فلو أحسن إليك بأي إحسان لم تره من الأسباب ولم تتعلق بالأسباب، بل عرفت أن الإحسان من قبله هو مباشرة. ولو أثنى عليك أي مخلوق لم تنظر إلى ذلك الثناء على أنه صادر من المخلوق، لعلمك أن المخلوق مسير وفق قدر الله. ولذلك فألسنة الخلق أقلام الحق. وكذلك لو هجاك أي مخلوق أو شتمك أو اعتدى عليك تعلم أن ذلك بذنوبك وأنه عقوبة من عند الله وتنبيه من عنده أو ابتلاء وامتحان من عنده. وفعلا هذا مقام لكن يصعب على الإنسان الاستقرار فيه. أنت يمكن أتعرف أن الإنسان إذا أخطأ عليك فإن ذلك بذنوبك وتنبيه لك من عند الله سبحانه وتعالى وامتحان لك في صبرك وحلمك، لكن مع هذا علق الشارع عليه أحكاما لا بد من الأخذ بها. فلا تتعدى مقام الأخذ بالأحكام ولو زادت عندك هذه القناعة واستمرت، لكن لا تتعدى مقام الأخذ بالأحكام. وهذا التفسير الذي فسر به الغزالي وحدة الشهود يجعلها معتدلة مقبولة. أما وحدة الوجود فلا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، لأنها تقتضي ما قال ابن العربي معربي الحاكمي وهو صاحب النظرية أصلا، لأنه كان يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فعلى هذا يجعلك الكلام إذا هجيت بكلام فهو يجعله من كلام الله، والسب والشتم نسأل الله السلامة والعافية يجعل ذلك منسوبا إلى الله. هذا تعالى الله عما يقول علوا كبيرا غاية في الضلال والفساد. كذلك في المقام السابق وهو مقام المشاهدة أيضا مصطلحات كثيرة محيرة. ليس المقصود بالمشاهدة مشاهدة العين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، بل المقصود بالمشاهدة مشاهدة البصيرة. مشاهدة البصيرة هي أن تأنس بالله سبحانه وتعالى وتتعلق به وتحبه وتشعر باللذة والسعادة عندما تعمل طاعة، وتشعر بالخجل والحزن والأسى عندما تقع في معصية له. وهذا الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. إذا وصلت إلى هذا المقام فتسرك حسنتك غاية السرور وتسعد بها سعادة عجيبة مثل ما يتلذذ أصحاب الدنيا بمناصبها وملذاتها، وتسوءك سيئتك غاية المساء مثل ما يستاء أهل الدنيا بمصائبها. هذا المقام إذا وصلت إليه فهو مقام مشاهدة مطلوب. أما تعدي ذلك بالبحث وراء تخيلات الشيطان والبحث عن العيان الحسي فهذا مستحيل، وإنما يدعيه أصحاب الحلول أو أصحاب الاتحاد، وهم جميعا نقلوا ذلك عن النصارى الذين يلحدوا في الله عز وجل. ولذلك قال المختار الضبون رحمه الله بعض أهل الباطن من أهل سوء ظاهر وباطني يزعم أن قد حل بالأجساد منهم تعالى فبارئ العباد. ويقول السيوطي رحمه الله في الكوكب أيضا ونص في إحيائه الغزالي من قال هذا فاسد الخيال، فقد نص الغزالي على أن من قال هذا فاسد الخيال قد فسد عقله ثم فسد تصوره وخياله بالإضافة إلى فساد العقل. وهذان موضعان من المواضع المذمومة أدركناهما هنا مع المواضع المحمودة، وهما الغلو في مجال المشاهدة والذي يقتضي القول بالحلول أو الاتحاد، والغلو في وحدة الشهود الذي يقتضي وحدة الوجود. فكل ذلك مذموم من التصوف المذموم. هنا نصل إلى بعض مزارق التصوف والمواقع المذمومة فيه. هذا السؤال عن هذه المذاهب الضالة في التصوف، هل قال بها أحد من الأئمة المعتبرين أصحاب المذاهب أو أتباعهم المعروفين؟ والجواب لا، فهنا يلزم التفريق. فالمذاهب الفقهية تتعلق بالفقه والعبادات الظاهرة ولا علاقة لها بالسلوك، فالسلوك مجتهدون في هذا المجال تخصصوا فيه، وقد نشأ التخصص من ذلك الوقت في هذا المجال. لهم مذهب فقهي، فالواحد يمكن أن ينتسب إلى مذهب فقهي في الواقع، ولكن إذا شغل بهذا العلم سيكون من أئمة هذا العلم وسيكون من الأتباع ولا يكون من الأئمة في مجال الفقه. فلذلك المعروفون من أئمة الفقهاء ليس أحد منهم مستغلا بهذا المقام ولا له فيه قدم راسخة. نعم يذكر بعض النوادر الذين جمعوا مثل الغزالي رحمه الله، فقد كان إماما في علوم الشتى وجمع بين تخصصات كثيرة، ولكن ذلك رجع إلى فترات من حياته تخلص فيها في كل فترة لعلم من العلوم. فقد بدأ في البداية بالعلم الظاهر، علم الشرع، وبرز فيه وأتقن مذهب الشافعي، وألف فيه التأليف المفيدة والتصانيف النادرة، ثم اشتغل بأصول الفقه فبرز فيه على الأقران وفاقهم، ثم رجع إلى العمل فاشتغل بمذهب علم الكلام، فوصل إلى مرتبة من الاعتزال والضلال بعيدة، ثم تركه وذهب إلى التشيع فدخل في الباطنية وبالغ فيها أيضا ومكث فيها سنوات، اشتغل بعلوم الباطنية نعم، حتى وصل فيها إلى مستوى باطن راق إلى الأسفل نعم. ثم ترك هذه ومزق كتبه فيها واشتغل بالفلسفة وبرز فيها كثيرا، ثم رجع عنها ورد على الفلاسفة وكتب كتابه تهافت الفلاسفة، ثم رجع إلى التصوف وانقطع عن الناس ومكث 9 سنين لا يتصل بأحد من البشر، لا يقبل تدريسا ولا إفتاء ولا قضاء، اشتغل بالعبادة والانقطاع للتعبد 9 سنين. وفي هذه الفترة كان يجهد في أن يعمل من كسب يده حتى يأكل من حلال، وكان إذا رأى الناس يقبلون عليه يفر منهم، وانقطع وسكن في الجبال والمناطق النائية، ثم رجع في آخر عمره إلى السنة واشتغل بحفظ السنة وتأليف فيها ومات على ذلك. في كل مرحلة كان فيها إماما في مجال محدد، وهذا النوع نادر جدا، فالذين برزوا في الفقه ينظر منهم من يكون له ذلك البروز على نفس المستوى في الأصول أو في الحديث، والذين برزوا في السلوك أيضا لا يمكن أن يوجد منهم الغالب من لديه بروز في علوم أخرى، وهكذا لا بد أن يغلب على الإنسان بعض هذه التخصصات. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أن هذا ميزة واضحة في المفسرين، فمن كان من المفسرين ذا قدم راسخة في الفقه غلب على تفسيره الفقه، ومن كان ذا قدم راسخة في اللغة غلب على تفسيره اشتغاله باللغويات، ومن كان ذا قدم راسخة في علم الكلام غلب على تفسيره ذلك، ومن كان ذا قدم راسخة في علم السلوك غلب على تفسيره ذلك، وهكذا. بالنسبة للذين اشتهروا بمذهب وحدة الوجود ليسوا بفقهاء، فأقدمهم الحلاج، ولم يكن مشتهرا بالاشتغال بالفقه ولا بالعلوم الشرعية، إلا أنه اشتغل بالحديث فترة وضعف لدى أهل الحديث، واشتغاله إنما كان بعلم السلوك، ولذلك حصل الإشكال في كلامه، لأنه لم يتضح مذهبه بعد، هل هو وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول، لأنه كان يقول معبودكم تحت قدمي، وكان يقول ما في جبتي إلا الله.